هنا في الدرس السابق عن بعض الأنكحة التي حرمها الإسلام وأبطلها لأنها لا توافق الشرع، وكنا انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز فسخ النكاح بالعين. وهذا تكلمنا عليه بما لا يحتاج الآن إلى إعادة الكلام فيه. والعيب كما قلنا عيبان: عيب يمنع الاستمتاع ويعكر عليه بحيث لا يتمكن أحد الزوجين الرجل أو المرأة من الاستمتاع بحقه، وهذا لوجود بعض الأمراض عند أحدهما كالعنة مثلا أو الجب عند الرجل، وكالأمراض الأخرى التي توجد عند النساء معظمها يكون متعلقا بضعف الشهوة أو انعدامها، وهذا مما يفوت على أحد الزوجين الاستمتاع بالآخر. فهذا العيب الذي يمنع الاستمتاع إذا لم يكن معروفا عند أحد الزوجين قبل العقد فإنه يكون سببا في فسخ العقد أو في رد الزوجة بعد الدخول بها إذا رأى فيها ذلك العيب، أو أن المرأة رأت العيب في ذلك الرجل. وهناك عيب آخر لا يمنع الاستمتاع ولكنه قد يكون منفرا، منفرا بمعنى أن الرجل أو المرأة إذا رأى هذا العيب فإن نفسه تنفر منه ولا ترضاه، وهذا العيب مشترك بين الرجال والنساء. ومثل العلماء لذلك بالجنون والجذام والبرص، فهذه أنواع من العيوب توجد عند الرجل وعند المرأة، فإذا وجدت عند أحدهما جاز للآخر أن يفسخ عقد النكاح. وإن كانت هذه المسألة مسألة يعني فسخ العقد بالعيوب الذي عليه جماهير العلماء، اختلفوا فقط ما هي العيوب التي يمكن يعني إذا حصلت ووقعت أن يفسخ بها العقد. وهنا يعني وقع الأخذ والرد، فمنهم من حصرها فيما ذكرت ومنهم من زاد على ذلك، حتى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي المعروف بزاد المعاد في هدي خير العباد يذكر أن العيب الذي به ينفسخ العقد إذا وجد الرجل في المرأة عيبا يمكن أن يقاس عليه الجارية عند البيع، يعني لما كان في عهدهم الأول بيع الإماء بيع الجواري البنات والنساء كما كان يباع العبيد، فلا شك أنهم يقلبون هذه المرأة، فإذا وجدوا فيها عيبا يمنع من شرائها ردوها. قال: فكذلك العيوب يعني في المرأة عند الزواج كبيع الجارية عند في السوق، يعني قياسا على ما يقع في بيع النساء وشرائهن عند العيب. وهذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله يعني هو الحق. لماذا؟ لأن الإنسان أو المرأة قد ترت الرجل عيبا وذلك العيب تغفر منه النفس ولا يحدث يعني الالتئام والتوافق بين الزوجين، ويصبح التنافر بينهما شديدا ومستمرا، وهذا لا يخفى عليكم يعكر على صفو الحياة الزوجية التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تدوم العشرة فيها بالمعروف. فإذا كان هذا العيب دائما يراه الإنسان وقد يؤثر عليه نفسيا، مما يزيد في كرهه وبغضه لهذه الزوجة، أو يزيد من بغض الزوجة لزوجها، فهنا يمكن أن ينسخ العقد بمجرد وجود هذا العيب. لكن هذا في حال إذا لم يعلم به، أما إذا علم به في البداية ورضي به فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يفسخ العقد لأنه رضي به. ولكن مع هذا لا نقول بأن مجرد يعني أن يرى الرجل أو ترى المرأة في زوجها يعني شيئا من العيوب التي يمكن أن يتغاضى عليها الإنسان فيعده بذلك عيبا، ولهذا لا يكون هناك إفراط ولا تفريط، فالعيب يكون معتبر إذا كان حقيقة عيبا، إما يمنع الاستمتاع وإما ينفر الزوج من معاشرة زوجه. فمثلا البرص قد لا يظهر في المرأة مثلا في وجهها، لكن قد يظهر في جسدها أو عند الرجل، بحيث إذا رأى أحد الزوجين نفرت نفسه منه، فإن هذا يعد عيبا فيمكن أن ترد به المرأة، ولهذا لابد من الإعلام بمثل هذه الأمور. ولهذا قال المؤلف ويجوز فسخ العقد بالبيع، وقد تكلمنا عن هذا بما يكفي حتى لا نأخذ من وقت الدرس الذي نحن بصدد الكلام فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، يعني ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا. الكفار في جاهليتهم وقبل إسلامهم يتزوجون على طريقتهم وعلى عوائدهم وأعرافهم التي كانوا عليها، لا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام، بل يتزوجون ويبيعون ويشرون ويفعلون ما يفعلون جريا على عادة الأسلاف من الآباء والأجداد، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. فهؤلاء الكفار إذا أسلموا يقر من أنكحتهم ما وافق الشرع، ما وافق الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه استمر ذلك الزواج على ما كان عليه، إن لم يوافقه أبطلنا ذلك النكاح أو ذلك النوع من الزواج، وجعلنا مكانه الزواج المرغي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه، والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، والجاهلية كانت تجمع بين الأختين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. والجاهلية كان الرجل ينكح زوجات أبيه، إذا مات أبوه تزوج بزوجة أبيه، المقصود زوجة الأب وليست أمه، لأنه لا يتزوج بأمه هذا معروف، لكن كان يتزوج بزوجة الأب، ولهذا قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم. فهذا الرجل لما أسلم قال كان عندي زوجتان أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يطلق إحداهما، يعني يخير بينهما فيطلق إحداهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في شرعنا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، فإن لم يوافق الشرع أبطلناه، وما وافق الشرع أمضيناه. ثم قال المؤلف وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة. زوجان كافران على نكاح الجاهلية، أسلم أحدهم الرجل أم المرأة ولم يسلم الآخر، انفسق النكاح أبطلناه وأفسدناه، وتجب العدة على المرأة بمجرد يعني أن تسلم والرجل لا يزال على كفره ينفسخ النكاح وتجب عليها العدة. والعدة هنا يعني تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، فهذه عدتها تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت بعد الحيض دليل على أنها ليست حاملة، ولهذا جاز لها أن تتزوج، جاز لها أن تتزوج بعد طهرها من حيضة أولى. والدليل على هذا الذي ذكره المؤلف حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. يعني هناك من المشركين من هو في حرب قائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم العهود ولا يبرم الهدنة، فهو في حرب سجال معه. وهناك أهل الشرك الذين يبرمون العهود والمواثيق على أن لا يحاربهم ولا يحاربونه. قال: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. هذا هو الدليل. كانت المرأة من أهل الحرب، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت المرأة التي بقيت في مكة إذا أسلمت وهاجرت من مكة إلى المدينة ووصلت المدينة لا تتزوج. هنا انفسخ العقد بمجرد أنها أسلمت وهاجرت، يعني إذا هاجرت دليل على إسلامها، يعني تذهب إلى أرض الإسلام ولا تبقى في أرض الشرك. فكانت إذا وصلت المدينة لا تخطب حتى تحيض فتطهر. قال: فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن هاجر زوجها. وهذا كلام عبد الله بن عباس، وإن كان الأثر موقوفا لكن هو بحكم مرفوع، لأن هذه أحكام شرعية لا دخل للصحابي في إبطالها أو إقرارها، وإنما يروي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فالرجل إذا وصل بها في المدينة ولم تتزوج بعد فإنها تكون زوجته تبقى، يعني على العهد الأول. أما إذا وصل ووجدها قد تزوجت، يعني هي مع الزوج الذي رضيت به بعد ذلك، يعني إن طلقت منه أو اختلعت من الرجل الأول جاز أن ترجع إلى زوجها الأول، يعني بعقد ومهر جديد. وإن هاجر عبد منهم أو أما فهما حرات. كذلك العبد والأما إذا كان في مكة ثم أسلم أو أسلم أحدهما، فبمجرد أن يهجر من مكة إلى المدينة ويلتحق بدار الإسلام يصبح حرا، ولهما مال المهاجرين. وهذا من فضل الإسلام، كون العبد يكون تحت نير الشرك ووطعة المشركين إذا أسلم تحرر بإسلامه وأصبح له من الحقوق مال المهاجرين، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال المؤلف: فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحها أو على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. هذا بيان من المؤلف أنه إذا أسلم الرجل والمرأة لم تتزوج، يعني التي هاجرت، كان على نكاحهما الأول، يعني لا يحتاجان إلى إبرام عقد جديد أو أن يعطيها مهرا جديدا ولو طالت المدة. واستدل المؤلف لهذا بالحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. لم يحدث شيئا يعني لم يحدث عقدا، وبعضهم قال لم يحدث مهرا. قال راوي الحديث هذا بعد 6 سنين، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب لما هاجرت ولحق بها زوجها بعد 6 سنين ردها إليه، يعني لم تكن قد تزوجت فردها عليه بعد 6 سنين، فتبقى على نكاحها الأول، يعني ما لم تتزوج ترجع إلى زوجها إذا أسلم. أما إذا بقي على الشرك وعلى الكفر فهذا طبعا لا ترجع إليه. هذا فيما يتعلق بمسألة الأنكحة التي أقرها الإسلام والتي حرمها وأبطلها، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام في هذا الباب، ويأتي الكلام على الباب الموالي أو الفصل الثالث في كتابي أو من كتاب النكاح والمتعلق بأحكام المهر أو أحكام الصداق. فلنستمع إلى ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المهر والعشرة. المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها.
هذا الباب أو هذا الفصل أيضا من أهم أبواب النكاح، تطرق له العلماء والفقهاء في كتبهم، وجاءت فيه نصوص من القرآن والسنة تثبت هذا الحق للمرأة وهو المهر، ويسمى أيضا بالصداع أو بالصداع، يعني بفتح الصاد أو كسرها، وفيه سبع لغات. والصداق مأخوذ من الصدق، مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في زوجته، يعطيها صداق معناه أنه بفعله هذا يشعرها بأن له الرغبة الكاملة في أن تكون زوجته، فإذا بذل الصداق فيعني هنا أنه صادق في رغبته في هذه المرأة. والصداق له أسماء كثيرة ذكرها الفقهاء، يسمى المهر، ويسمى الصداق، ويسمى النحلة، ويسمى الفريضة، ويسمى الأجر، ويسمى الحباء، ويسمى العقر، ويسمى العلائق. جمعها بعضهم في بيت فقال: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق. لكن المشهور في ذلك إذا تكلم الفقهاء عن الصداق إما أن يسموه بهذا أو يسمونه بالمهر. ومعناه في الشرع قالوا أن المهر هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء، اسم للمال الواجب أي واجب إعطاؤه للمرأة من جانب الرجل أو على جانب الرجل بسبب النكاح أو الوطء. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: والمهر واجب، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة في ذلك كثيرة نذكر بعضها. من الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها وجوب المهر قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لأن أولا المهر به يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، كيف تعرف أن هذا زواج شرعي وهذا سفاح مخالف لشرع الله عز وجل؟ فبذل المهر يدل على شرعية هذا الاتصال وهو الزواج، ولهذا قال الله عز وجل: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. تبتغوا بماذا؟ بأموالكم محصنين غير مسافحين. أما أهل السفاح فلا يعرفون المهر ولا الصداق. من الآيات التي تدل على وجوب المهر هذه الآية من سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء، يعطوا النساء مهورهن نحلة أي فريضة واجبة أو عطية واجبة، يقال نحلتك نحلة إذا أعطيتك عطية. فالله سبحانه وتعالى أمر الأزواج أو أمر أولياء الأزواج بأن يعطوا هذه المهور صدقاتهن، يعني مهورهن نحلة أي فريضة واجبة. وهذا الخطاب هل هو موجه للأزواج أم هو موجه لأولياء الأزواج؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب موجه لأولياء الأزواج أو لأولياء الزوجات، وهذا له صورتان. فقد كان في الجاهلية الرجل هو الذي يتصرف في ظهر المرأة، يقبض الصداق ويأخذه لنفسه، ولا يعطي المرأة المتزوجة منه شيئا، وهذا ظلم لها، لأن المهر في شرعنا هو من حق المرأة تتصرف به كيفما شاءت، اكتسابا أو هبة أو صدقة أو هدية وما إلى ذلك، وليس لأبيها أو لأحد من أقربائها أن يأخذ منه شيئا إلا عن طيب نفس. وعن اختيار وإرادة. وإما فالله سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإذا كان الخطاب لأولياء الزوجات يكون المعنى أي لا تأخذوا ولا تستأثروا بهذا الصداق وهذا المهر، بل اعطوه للمرأة المتزوجة. وإما أن يكون خطاب لأولياء الزوجات باعتبار أنه كان في الجاهلية الرجل يزوج ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته وأخته دون صداق بينهما، وهذا الذي سميناه الشغار، وهو محرم. فالمرأتان في هذه الحالة محرمتان من الصداق. فقال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأبطل ومنع هذا النوع من الزوج وهو الشغار، حتى لا تحرم المرأة من الصداق ومن المهر. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول الجمهور، أن الخطاب هنا للأزواج، فأمر الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يعطوا النساء مهورهن مقابل النكاح والوطء والاستمتاع بهن، لأنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة ما لم يسم لها مهر إما عاجلا أو آجلا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة لاحقا. ومن الأدلة على وجوب المهر قول الله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذه الآية من سورة النساء، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. لأهل العلم في الآية قولان، فمنهم من قال أن الاستمتاع هنا المراد به نكاح المتعة، وهذا الحكم كما قلنا أو هذا النوع من النكاح منسوخ، يعني أبطل الإسلام العمل به، وإنما كان مشروعا في بداية الأمر. فمنهم قال أن هذه الآية نزلت في حق زواج من تزوج زواج المتعة، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أمرهم، يعني إذا بذلوا هذا النكاح واستمتعوا بالنساء في هذه المدة أن يؤتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ثم قال ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، أي في زمن المتعة، يعني إذا ترضيتم بزيادتها أو نقصانها فلا حرج عليكم بذلك. وإما أن يكون المعنى كما قال كثير من العلماء فما استمتعتم به منهن، أن المراد بذلك، أن المراد بالأجور هنا هي المهور، يعني إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة وأن يستمتع بها فلا بد أن يبذل لها الأجر وهو المهر. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن كنتما قد اتفقتما على شيء من المهر بزيادة أو نقصان فذلك لا يهم، يعني أن يكون مثلا قد سمى لها مهرا ثم قالت أنا مثلا إن تزوجت بي مثلا سوف أسمح في قليل منه، أو يقول الرجل أنا سوف أزيدك شيئا منه، إذا اتفق على شيء وتراضوا على شيء فلا يضرهم بعد ذلك. ولهذا قال فلا جناح عليكم إذا ترضيتم به من بعد الفريضة. والآية تدل على وجوب المهر في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن، فالأجور هنا بمعنى فآتهن مهورهن مقابل الاستمتاع بهن. ومن الآيات أيضا الدل على وجوب المهر قول الله عز وجل في سورة الممتحنة ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، فهذا دليل على وجوب المهر. ومن آيات كذلك قول الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذنا عليكم ميثاقا غليظا. قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه، أي كيف تستحلون هذه المهور، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي قد وصل بعضكم إلى بعض عن طريق الوطء والاستمتاع، ولهذا لا يجوز له أن يأخذ مما أعطى للمرأة شيئا. ولهذا اتفق أهل العلم أن الرجل إذا دخل بالمرأة دخل بها فإنها تستحق كامل المهر، حتى إن دخل بها وطلقها بعد ذلك فلا يجوز له أن يأخذ من المهر شيئا لأنه قد أفضى إليها، يعني وصل إليها، فهي تأخذ كامل المهر. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه الآية ذكرها العلماء كدليل على وجوب المهر. وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، ومما يدل على أن المهر وجب بالسنة فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يصور نكاحا أو زواجا بدون مهر أصلا، فكل من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن عنده شيء يعطيه في المهر أو الصداق كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. حتى إن ذلك الرجل الذي قال له هذا قال له لم أجد شيئا، يعني حتى الخاتم من حديد كناية على الشيء القليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ فقال معي صورة كذا وكذا لصور سماها، فقال له زوجتكها بما معك من القرآن. فدل على أنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وأوجب مهرا في زواج هذا الرجل بتلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. إذن فوجوب المهر دلت عليه السنة بقوله صلى الله عليه وسلم وبأمره وبفعله وتقريره، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود والنسائي في حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما تزوج علي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا، قال له ما عندي شيء، اعطها شيئا كدليل على وجوب المهر، فقال له ما عندي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين درعك الحطمية؟ الدرع معروف هو القميص يتخذ من حديد يلبسه الإنسان في الحرب للوقاية من السلاح، قال له فأين درعك الحطمية؟ لأن صلى كان يعلم أن لعلي رضي الله عنه درع كان يحتفظ بها في ويستعملها في الحروب. الحطمية يعني نسبة إلى قبيلة يسمى حطمة بنت محارب بطن من بني عبد القيس، وهؤلاء كانوا معروفين بصناعة الدروع فنسب الدرع إليه. هذا الحديث قال العلماء فيه دليل على وجوب المهر، لأنه قال اعطيها شيئا، فقال لو ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية. ومن الأدلة كذلك على وجوب المهر ذلك الحديث المشهور المعروف وهو حديث الصحيحين الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، يعني جاءت امرأة صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها إليه، وهذا من الأمور أو من الأحكام التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا معروف قلنا أن بعض الأحكام يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له إذا جاءت إليه امرأة ووهبت نفسها إليه أن يتزوجها دون صداق، تقول إني وهبت نفسي إليك وهو قد رغب فيها فإنه يمكن أن يتزوجها، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ومرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة من دون المؤمنين. فلما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قامت قياما طويلا يعني عرف نفسها، وهذا يعني أدب تتكلم وردها وحسن معاملتها ولم تكن له رغبة فيها، فلم يريد يعني أن يقول لها أنا لا أريد يعني أن أنكحك أو أتزوجك أو شيء من هذا القبيل أو ارجعي أو شيء من هذا القبيل، وإنما قامت قياما طويلة لعل الله سبحانه وتعالى يحدث لها أمرا وييسر أمرها فيتزوجها بعض أصحابه، وهذا الأمر الذي وقع وكان بفعل. فقامت قياما طويلة، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، وهذا أيضا من حسن أدبي الصحابة رضوان الله تعالى عليه، قام رجل فقال زوجنيها لأنه كان بحاجة إلى الزواج، ثم صدرت إن لم يكن لك بها حاجة، يعني إن كان لك بها حاجة فلا أريدها زوجا. ولهذا هذا الأدب عرف عند كثير من الصحابة، لما مات الزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب عرض أبو بكر ابنته حفصة على عثمان بن عفان فلم يريد أن يتزوج، قالوا ما بدا لي أن أتزوج، فعرض ذلك على أبي بكر، فأيضا لم يعني يبدي أبو بكر رضي الله عنه موافقة ولم يستأنس يعني بهذا الطلب، فكأن عمر وجد في نفسه وكان يقول وجدت ما من أبي بكر أكثر ما وجدت من عثمان، لأن أبو بكر الصديق كان صديقا له، فلما عرض عليه ابنته لم يعني يبدي اهتماما ولا استعدادا للزواج بها، ولكن أبو بكر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولهذا بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب، فعند ذلك قال أبو بكر لعمر أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولهذا لم يريد يعني أن يقبلها زوجة له. قال ولو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. الشاهد أن الرجل قال إن لم يكن لك بها حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها؟ وهذا هذه الكلمة أو هذه العبارة دليل على وجوب الصدق. هل عندك شيء تصدقها؟ قال الرجل ما عندي شيء إلا إزاري، عنده إزار لفقره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فلتمس شيئا، يعني لا يمكن أن تعطيها الإزار لأنك تبقى عارية. فالرجل قال لا أجد شيئا، ما ألتمسه. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل ما أجد حتى الخاتم من الحديد. والخاتم من الحديد هذا دليل أيضا على وجوب المهر. قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني كدليل على وجوب المهر. لكن قد يقول الإنسان هل خاتم من حديد يجوز للرجل أن يلبسه أو للمرأة؟ قال العلماء جواز الاتخاذ لا يجوز، لا يدل على جواز اللبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في أو على يديه أو على أصبعه خاتم من حديد قال له ما لي أرى عليك حية أهل النار، فطرحه الرجل. فقوله التمس خاتما ولو بالحديد لا يدل على جواز لبسه، وإنما قد يدل على جواز اتخاذه، والفرق بينهما واضح. فالرجل قال لا أجد يعني حتى ذلك الخاتم من حديد. فقال له هل معك شيء من القرآن؟ قال له نعم معي سورة كذا وكذا لصور ذكرى. فقال له قد زوجتك بما معك من القرآن. وهذا يحتمل وجهين، قد زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بمهر وهو القرآن الذي كان يحمله ويحفظه، يعني إكراما لك وتشريفا لك وتعظيما لك كونك من حفظة القرآن الكريم. ويحتمل الوجه الثاني وهذا الأولى والأرجح، أنه قال له زوجتك بما معك من القرآن بأن يعلمها القرآن الكريم سورة كذا أو كذا أو يعلم شيء من القرآن، لأنه جاء في زيادة أخرى فعلمها، أو قال له في الحديث فعلمها من القرآن. فقوله فعلمها من القرآن بأن الرجل حافظ القرآن، فإذا كان من الصدق أن يعلمها القرآن جاز ذلك، فيكون مهر المرأة أن تعلم القرآن أو تعلم سورة كذا وكذا. وهذه المسألة في الحقيقة يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع أن يكون المهر القرآن، القرآن كله أو صورة منه، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية المشهورة عنه. قالوا وهذا الذي حدد لهذا الرجل له خصوصية بهذا الرجل، خصوصية لهذا الرجل. قالوا لأن هذا كان بعد الإفلاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجه بالقرآن إلا لما كان مفلسا. قالوا التمس خاتما ولو من حديد. قالوا ولو جاء بالخاتم من حديد ما كان يزوجه بالقرآن، ولهذا منعوا أن يكون مهر المرأة القرآن، لكن أجازوا أن يكون مهر المرأة أن تعلم مثلا صنعة أو حرفة، مثلا أن يعلمها النحو أو يعلم علم العلوم أو يعلمها حرفة أو يعلمها صنعة، فهذا جائز. لكن ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم قال بأن الأحكام عامة، ولم يدل ولم يرد في هذا الحديث ما يدل على أن المهر القرآن خاص بهذا الرجل. ولهذا قال لو كان الإنسان لا يجد شيئا وجعل مهر المرأة على أن يحفظها شيئا من القرآن فإنه يجوز له أن يكون المهر هو القرآن، وهذا يدل عليه الحديث، لأن الحديث لا يدل على أن هذا خاص بالرجل. كذلك يمكن أن يفهم من هذا الحديث أن الرجل قد يزوج بأي لفظة يقع بها النكاح والزواج، لأن هناك رواية كثيرة في هذا الحديث، فإذا يقول أنكحتك أو زوجتك أو وهبتك أو أعطيتك فهذه كل الصيغ تدل على وقوع الزواج في العقد بها. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الخطبة يعني خطبة الحاجة في العقد جاز ذلك، فهذا ما يمكن يعني أخذه فوائد في هذا الحديث، وهو كما قلنا يدل على وجوب المهر، لأن الرسول قال له هل عندك شيء تصدقه؟ ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد، فهاتان عبارتان وردتا في هذا الحديث تدل على وجوب المهر. والحديث في ذلك كثير. وأما الإجماع فقد استقر الإجماع عند أهل العلم من أن المهر واجب، لأن النصوص قد أمرت به وهي نصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. وكثير من العلماء نقل الإجماع في ذلك، منهم الإمام القرطبي ومنهم الحافظ ابن عبد البر، حيث قال رحمه الله: أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، وهذا إجماع المسلمين. وأما القياس فهو معلوم، لأنه لا بد من الاستباحة بالنكاح ولا بد من العوض فيه، فإذا أراد الرجل أن يستمتع فلا بد أن يعطي العوض والمقابل من المال أو المتاع قل أو كثر كما ذكر عند العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتكره المغالاة فيه. المغالاة في المهور مكروه. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الزواج وإلى وقوع المفاسد وتفويت كثير من المصالح. ولهذا إذا تقال الناس في المهور عطلوا الزواج، بمعنى إذا كان الرجل لا يجد المهر الكافي أو المال الكافي ليتزوج يبقى عرضة للفساد. وكذلك المرأة، وكم من نساء يعني تعطل زواجهن بسبب الغلاء في المهور، تجد قائم عليها أوليها إذا أتاه راغب في الزواج يقول له: والله أنا أريد من المهر كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، فقد يجد ذلك الإنسان يعني حرج في ذلك ولا يستطيع أن يؤدي ذلك المهر فيصرف نظره عن تلك المرأة، فتبقى تلك المرأة طيلة أعوام، ثم بعد ذلك لما يكبر سنها لا يرغب فيها الناس، وهذا لا ينبغي أبدا. فقال المؤلف: تكره المغالاة فيه. بل وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين بأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، وهذا وإن كان ورد بهذا اللفظ الذي ذكرته فهو حديث ضعيف، لكن يغني عنه ما صح من حديث الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، يعني كلما كان الصداق يسيرا في متناول الناس بقدر ما تطرح فيه البركة ويكون من أفضل ومن خير الصداق، خير الصداق أيسره كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم من يتكلف بالصداق، يذم من يتكلف بالصداق، يعني هو ما عنده المال الكافي وبعد ذلك يطلب يعني أو يريد أن يعطي للزوجة مالا قد يحرج نفسه به، إما أن يبقى وقتا طويلا حتى يجمع ذلك المال فيتضرر، وإما أنه يستلف ويستقرض أو يقرض ذلك الدين أو ذلك المال فيلزمه في ذمته يبقى سنوات طوال ولا يتمكن من تسديده. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. وهذا فيه دليل على أن الرجل ينبغي أن ينظر إلى المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل، يعني قبل الزواج بها، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرى أن يودم بينهما لما يجدان من الألفة والتفاهم والتوافق. فقال: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. فإلى هذا الشيء إما أن يعني يكون ضيق في عيونهن أو عمش في عيونهن. فقال الرجل: نظرت إليها، وكأنه أعجب بها وسرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ يعني ما هو المهر الذي بذلته لها؟ قال: على 4 أواق. الأوقية، الأوقية يقصد هنا 4 أواق، الأوقية من ذهب، والأوقية 40 درهم، والدرهم يوزن بالغرامات تقريب يعني 2975. إذن فيكون أو يكون وزن الأوقية الواحدة من الذهب 119 أو 120 غرام، يعني 4 أواق ب120 يعني كم؟ 480، يعني قرب 500 غرام. وهذه إذا حسبتها بسوم 600 ألف تطلع أكثر من 60 ألف، تطلع أكثر من 3 ملايين. يعني هذا بالنسبة إليه في ذلك الوقت كان شيء كبير. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كالمتعجب أو المستجر، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن تنحتون يعني الفضة من عرض هذا الجبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندنا من نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، لأن الرجل جاء يأخذ هذا المال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس عندنا ما نعطيه، لكن عسى أن نبعثك في بعث يعني من عند إلى بعض الناس لعله يعطيك من ذلك. قال فبعث بعث إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا المهر الذي أعطاه الرجل لمراته 4 أواق يعني من الذهب، شيء كبير 4 أواق كأنما تدعون الفضة من عرض هذا الجبل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر القليل في المهر على الكثير هو مهر نسائه صلى الله عليه وسلم، مهر أزواجه. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أو من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، 12 أوقية يعني من فضة ونشا. قال أتدري من نش؟ قال لا، قالت نصف الأوقية. إذن فيكون يعني مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم. قال الشيخ البسام حفظه الله تعالى ورعاه ما يعادل بالريال السعودي 140 ريال. احنا ما يعادل بدراهمنا اذا نديروا 140 نضربوها في 2.5 شحال جيت 120 280,000 زيد 360,000 تقريبا 360,000 يعني مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعادل 360,000. وهذا في دليل يعني ان افضل النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ب12 أوقية ونصف ما يعادل 500 درهم فضي وهو ما يقابل 140 ريال. نحن نقول انه 360 ريال يعني لا يزيد عن هذا المبلغ. وثبت ايضا في الاثر الصحيح الذي رواه ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تغالوا في صدقات النساء فانها لو كانت مكرمه يعني لو كان التغالي في المهور ورفع نسبه المهور يعني لو كانت هذه مكرمه في الدنيا وتقوى عند الله لكان اولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. لو كانت تغالي في المهور او مغالاه في المهور مكرمه في الدنيا او زياده تقوى كان اولى الناس بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي في المهور. وهذا الأثر صحيح عن عمر بن الخطاب، لكن هناك زياده ذكرها البيهقي وهي زياده ضعيفه، بل كما قال البيهقي ان هذا الأثر منقطع. ذكروا ان رجلا ان امراه قالت لعمر بن الخطاب ان الله عز وجل يقول واتيتم احداهن قطارا فلا تاخذوا منه شيئا. قالوا فذكر ان عمر بن الخطاب قال يعني اصابت امراه واخطا عمر، ثم قال يعني بعد ذلك اني كنت نهيتكم ان تغالوا في صداق النساء الا فليفعل رجل في ماله ما بدله. هذه الزياده قال العلماء انها ليست بصحيحه، ولم تثبت ان هذه المراه قالت لعمر يعني ان الله عز وجل يقول واتي احداهن قطارا فلا تاخذ منه شيئا، ثم قال اصابت امراه واخطا عمر. لكن القول الذي ذكرناه اولا هذا صحيح، لا تغالوا في صداق النساء فانها لو كانت مكرمه وتقوى عند الله لكان اولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. اذا فتكره المغالاة في المهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت بالحديث الذي رواه ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد عريض. بمعنى لو اتى هذا الرجل وليس عنده من المهر ما كنت تريده انت ان يكون مرتفعا وان يكون فيه كذا وكذا وان يساوي مهر فلان او علان، وانت ترد الرجل وهو عنده دين وعنده خلق، تكون قد تسببت في احداث الفساد والفتنه، لان هذا الرجل سوف يعلن عن الزواج وقد لا يجد زواجا، فتكون انت سبب في ان يقع في الفواحش وان يقع في الفساد، بل وحتى تعرض يعني حياه بيتك الى الفساد وربما قد لا تتزوج. قال الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد عريض. وابى الله سبحانه وتعالى الا ان يغني من اراد الزواج احصانا لنفسه. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. حتى قال بعض السلف والله كنا فقراء فأغنانا الله تعالى بالزواج ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 3 حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد الأثر. والنافع يريد العذاب، فهذا الله سبحانه وتعالى يعينه لا شك في ذلك، لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يخلف وعده وميعاده. ثم قال المؤلف: ويصح أي المهر ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. ويصح المهر ولو أن يكون خاتما من حديد أو تعليم قرآن، وهذا في دليل على أنه لا حد لأقل المهر وأكثره، يعني ليس في الشرع حد في المهر، لا في كثيره ولا في قليله، لا في كثيره ولا في قليله. قال العلماء منهم ابن قدامة رحمه الله: كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون مهرا، كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع قل أو كثيرا جاز أن يكون مهرا قل أو كثر، ما لم يكن مجهولا أو معدوما أو محرما. يعني كان يأتي الرجل مثلا يقول يعني للرجل: بعتك هذا الشيء على أن تعطيني ذلك الطائر الذي في السماء، الطائر حتى وإن عينه لكنه في السماء، قد يقبضه وقد لا يقبضه، فهذا لا يجوز أن يكون ثمن. إذا لا يجوز أن يكون مهرا أن يقول الرجل مثلا مرة زوجتك على أن أقبض لك أو هذا الطائر الذي يطير في السماء، أو على محرم، يعني يسمي لها مهرا محرما أن يتزوجها بشيء يعني تحرم التجارة فيه أو استهلاكه. أما إذا جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون ثمنا في المهر. ولهذا الخاتم من حديد، يمكن إنسان يكون عنده خاتم من حديد ويشتري فيه شيئا، فإذا يعطى مثلا ويبذل في مقابل شيء يشتريه، قال أعطيك خاتم من حديد على أن تعطيني حبة الحلوى، فرضي التاجر، فإذا كان هذا ثمنا يصلح للبيع أيضا صح أن يكون ثمنا أو صح أن يكون مهرا قليلا كان أو كثيرا. وأما الدليل على أنه لا حتى لأكثر المهر فهذا جاء في قول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ولهذا أجمع العلماء كما يقول القرطبي وغيره أن هذه الآية دليل على أنه لا حد لأكثر المهر، فالرجل مثلا لو بذل لامرأته مليار فهذا المهر يصح، لكن تكره المغالاة، تكره لا سيما إذا كان يصرح به أمام الناس أو أمام جمع من الناس الذين يحضرون العقد ومنهم الفقراء، فهذا قد يغيظه، ولما فيه من بذل المهر الغالي من الإسراف والتبذير، ربما يحمل المرأة على أن تقيم مثلا حفل أو وليمة يكون فيها التبذير ويكون فيها الإسراف، وهذا لا يجوز. لكن ليس حد أكثر، لو أن رجلا بذل لمرأته مالا كثيرا من الذهب أو المال أو المتاع فإنه لا حد لأكثره، لأن الله عز وجل قال: وآتيتم إحداهن قنطارا شيئا عظيما فلا تأخذوا منه شيئا. وأما أقل المهر فهذا موضع اختلاف بين العلماء، ولكن لا يوجد في الحقيقة في السنة ما يدل على أن هناك من الأحاديث التي تبين يعني أقل المهر، ربما إلا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا: التمس ولو خاتما من حديد. فهذا الحديث الذي يمكن أن يستند إليه على أنه هذا ذكر في أقل المهر، لكن ما ورد من أحاديث كما قال العلماء لم يثبت على أنه تحديد لأقل المهر، ولهذا اختلف أهل العلم بذلك، فمنهم من قال بأن أقل المهر لا حد له معلوم، ليس له حد معلوم، وذهب إلى هذا القول كثير من العلماء، منهم الإمام أحمد ومنهم الشافعي ومنهم الأوزاعي ومنهم الليث بن سعد وغيره، واستندوا إلى أدلة كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بأموالكم المال يصلح في القليل والكثير، فلم يبين يعني كثير المهر ولا قليله. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فهذا قالوا فيه دليل على أنه لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقل المهر. لكن ذهب غير هؤلاء كالإمام مالك وأبي حنيفة وسعيد بن جبير وابن شبرمة إلى القول بأن المهر له حد يصير إليه، ولهذا ذكر عن أبي حنيفة أنه يقول أقل المهر 10 دراهم، يعني لا يكون تحت 10 دراهم. وذهب مالك إلى أن أقل المهر 3 دراهم أو ربع دينار، وما كان أقل من ذلك فإنه لا يكون مهر، لكن الصحيح القول الأول لأنه لم يرد في السنة تحديد لأقل المهر. ولكن نقول مع هذا أن الإنسان يتبع الهدي وينشد ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقره بين أصحابه، ولهذا كان هدي السلف لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فلا يقول إنسان أنا ما عندي شيء ويريد أن يلتمس خاتما من حديد أو أقل منه، أو يعطي مثلا ربعضه كما يفعل بعض الناس ويقول هذا هو المهر الذي عنده، فإذا كان عنده من المال شيء فيعطيه ولا يغالي فيه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذم من يغالي في المهر. إذن فلا إفراط ولا تفريط. فإذا كان الإنسان عنده مال مثلا كما الآن يعطي الإنسان مثلا مليون ولا زوج ولا ثلاثة ولا ربعة ولا خمسة، فالذي يقدر على تقبل الزوجة منه أقل من ذلك، نصفه أقل منه، أو يعطيها مثلا خاتم من فضة أو خاتم من ذهب أو شيء من هذا القبيل على حسب ما يقدر عليه. فإذا كان عنده لا يبخل، وإذا لم يكن عنده أيضا المرأة لا تستنكر منه هذا الذي أعطي لها، لأن المهر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. كذلك من الصداق يجوز الرجل أن يكون صداقه، أن يكون صداق المهر هو إسلام الرجل، الإسلام الرجل قد يكون هو الصداق. فقد ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم تزوجت بأبي طلحة، وهي لما أسلمت خطبها أبو طلحة فقال له ما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإذا أردت أن تتزوجني فأسلم، فأسلم فتزوجها، فكان مهرها هو إسلام زوجها أو الخاطب الذي تقدم إليها. حتى قال أحدهم ما رأيت أعظم مهر أو أبرك مهر في الإسلام كمهر أم سليم، لأن مهرها كان هو الإسلام وتزوج بها على الإسلام فولدت له. كذلك يجوز أيضا أن يكون مهر المرأة أو صداق المرأة هو عتقها. فصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها أن أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفية بنت حيي لما بعثها ملك مصر على أنها جارية وهبها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عتقها هو مهرها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فعتق المرأة يصلح أن يكون صداقا لها، كما أن إسلام الرجل يكون صداق بالنسبة للمرأة. وقد أكتفي عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان في الخارج، وكان مسكوا واحد بعض الناس وحضروا لي الآن، فإذا كان الإنسان يعني ضع له مفتاح السيارة باش يحضروا من عندي الآن يعني باش يطمئن، يعني ما جوش يقولوا شو السيارة خطا يركبوا واحد ثلاثة صاربعة يعني، لا نظن بكم ذلك، لكن هذا هو يعني الأمانة ترد إلى أصحابها يعني، فنقول تعمل هذا ربما قد يدعي سنحاجة والإسلام. والله هناك يعني الملاحظة أبدأها بعض ما أدري إذا يعني كانت رجل أو امرأة، يعني ملاحظة يعني يوقع فيها بعض يعني هذا التشويش الذي قد يقع أحيانا يعني من النساء يعني في الجمعة وفي الحلقات. هذا في الحقيقة احنا ما غفلنا عنه وكنا دائما نذكر يعني سواء الرجال أو النساء، الرجال نشاهدهم لأنهم معنا فيمكن أن نسكت الشخص، لكن النساء لا نراهن، وهذا لا يعني أننا لا نسمعهن، في الواجب يعني على النساء لا يحضرن إلى الجمعة أو إلى الحلقات أن يلزمنا الهدوء والسكوت وأن لا يرفعن أصواتهن وأن لا يشوشن على الغير. يعني المسجد ما أظن بأنه مكان إلتقاء الناس حتى يتحددوا، إنما هذا موضع ومكان سكينة، الإنسان يأتي ليستفيد وينتفع بالصلاة وسماع الذكر وقلة الكلام وذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الذي وضعت له المساجد. أما أن يعني يكون الحديث يعني بالنساء أو يرفع أصواتهم ومن بعد يشوشوا حتى على الرجال هذا لا ينبغي. وهذه أيضا حتى النصيحة هذه أبديها أيضا للرجال والنساء اللي صاحبوا معهم أولادهم، يعني لازم يعني يعتنوا بهم، مش يخلوا واحد يعني يطلقوه في المسجد يمشي في الطور والعرض يجري ويشوش على الناس وكذا إلى غير ذلك. لا، ينبغي الإنسان إذا جاب كما قلنا غير مرة جاب وليده ولا المرأة جابت بنتها يعني توضح أمامها، وإذا كان ربما يبكي ولا لازم لهم الأمور اللي يصحبوها معهم باش يسكتوهم، ربما إذا سأل ولدي جوع ويكون صغير تجيب له معاه القرعة باش يعني تسكتوا إلى غير ذلك. أما باش يتركوهم هكذا يمشوا في المسجد طور وعرض هذا لا، ما ينبغي. المساجد الناس جات تسمع الدرس باش تستفيد، ماذا بيه واحد مشوش على واحد. نعم، هذا يعني أنا تكلمنا عليه مرة وغير مرة، لكن كما قال الله عز وجل فذكر إن نفعتي الذكر.